الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 92 من سنن ابن ماجه وهو السادس الأخير من كتاب المساجد الجماعات باب التغليظ في التخلف عن الجماعة. وبسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أي قصدت من الهم هو العزم أن آمر بالصلاة أي صلاة الجماعة لعلها العشاء فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس إماما ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار تأديبا لهم وزجرا فعلهم القبيح التخلف عن الصلاة المفروضة. فإذا كان هذا قد حصل من أناس من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بزمننا هذا المتأخر؟ لقد أصبحت المساجد خاوية والصلوات متروكة أو مضيعة إلا من زمرة قليلة وثلة جليلة. خرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال عيني في شرح السنن استدل به من قال الجماعة فرض عين وهو مذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور بن المنذر بن خزيمة وداود. هذا هو المذهب الصحيح أنها واجبة على أعيان الرجال الأحرار إلا من عذر، وفيه جواز تأديب بالمال الحاجة. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي عن ابن أم مكتوم لم يسمع منه، الحديث ضعيف بهذا السند. قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني كبير ضرير شاسع الدار أي بعيدها وليس لي قائد يلائمني أي يوافقه في كل وقت وحين، فهل تجد لي من رخصة؟ قال هل تسمع النداء؟ قلت نعم. قال ما أجد لك رخصة. خرجه أبو داود والنسائي وأحمد وسنده ضعيف لكن يشهد له ما في الصحيح أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فأذن له ثم ولى قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. قال أبو سند متصل حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أنبأنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء الأذان الذي ينادى به للجماعة فلم يأتي من غير عذر فلا صلاة له إلا من عذر، ظاهره بطلان الصلاة. وأصح منهما في الصحيحين صلاة الرجل في بيته وسوقه تفضل على صلاة صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل في بيته وسوقه. خرجه أبو داود. وفي شرح السنة البغوي اتفقوا على أن لا رخصة في ترك الجماعة لأحد إلا من عذر لهذا الحديث والحديث الذي سبق لقوله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم فأجب. قال الحسن إن منعته أمه عن العشاء الآخرة في الجماعة شفق عليه لم يطعها. وقال الأوزاعي لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات. سمع النداء ولم يسمع قال النووي في حديث الكهان والعراب معنى عدم قبول الصلاة ألا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه كالصلاة في الدار المغصوبة تسقط الفرض ولا ثواب فيها حكاه القاري انتهى. وبالسند المتصل حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن الحكم بن ميناء الأنصاري اتقى أبو زرعة قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده أي على المنبر لينتهين أقوام عن ودعهم عن تركهم الجمعات، هنا الجماعات وفي بعضها الجمعات، فالجماعات أي الصلوات المكتوبات في جماعة والجمعات صلاة الجمعة، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، يختم على قلوبهم أي يطبع عليها ثم لا يكونن من الغافلين تتسلط عليهم الغفلة، وإذا تسلطت عليهم الغفلة قل إيمانهم وضعف وتسلط عليهم الشيطان. حديث أخرجه مسلم والنسائي وأحمد. قال أبو سند المتصل حدثنا عثمان بن إسماعيل الهذلي الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب محمد عن الزبرقان بن عمرو الضمري ثقة عن أسامة بن زيد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لا أحرقن بيوتهم. الزبرقان لم يسمع من أسامة بن زيد ويشهد له حديث أبي هريرة المذكور قبله. أخرجه أحمد. باب صلاة العشاء والفجر في جماعة، أيوة فضل ذلك. وفي السند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عيسى بن طلحة قال حدثتني عائشة مسلسل بالتحديث قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا، أو لو يعلمون ما فيهما من الفضل، مع أن ما من صلاة جماعة إلا وفيها فضل. قال النووي رحمه الله فيه الحث العظيم على حضور جماعة هاتين الصلاتين والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول نومها وآخره، ولهذا كانت أثقل الصلاة على المنافقين انتهى. وشاهده في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. قال ابن حجر في الفتح ودل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، ومنه قوله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما، لأن العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت لذة النوم. وقيل وجهه كون المؤمنين يفوزون بما ترتب عليهم من الفضل لقيامهم بحقهما دون المنافقين. قال في السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من صلى في مسجد جماعة في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار. حديث ضعيف في إسماعيل بن عياش، ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وهذا منها. وعمار بن غزية لم يسمع من أنس. باب لزوم المسجد وانتظار الصلاة. لزوم المسجد قصد العبادة، وانتظار الصلاة أي المفروضة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والمساجد بيوت الله لا يعدم من يلازمها من خير، كان حريصا على الخير. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة، هذا إذا دخل المسجد لنية الصلاة كان على طهارة، ما كانت صلاة تحبسه بهذا القيد، وفيه فضل النية. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، هذا بعد انتهاء الصلاة، وربما يكون أيضا في المجلس الذي صلى فيه ينتظر الصلاة، لأنه يصلي تحية المسجد أو يصلي النوافل القبلية، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اغفر له تجاوز عن ذنوبه السالفة، ارحمه وفقه فيما يأتي من أعماله، تب عليه ارزقه التوبة والرجوع والقبول ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. وقد اختلف العلماء في قوله ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، فذهب بعضهم إلى أنه جميع المسجد، فليس بشرط أن يبقى في نفس البقعة التي ركع وسجد فيها، بل ما دام في المسجد فيشمله هذا الثواب وهذا الفضل العظيم. وقول ما لم يحدث الفساء والضراط هو المراد هنا، وقوله ما لم يؤذي فيه أي ما لم يؤذي في مجلسه الذي صلى فيه أحدا بقوله أو فعله من الإيذاء. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار المدائني قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر، في هذا القيد، لأن بعضهم ربما يستوطن المساجد على قصد السكن على قصد المصالح الدنيوية إلا تبشبش الله إليه، في إثبات صفة البشبشة لله، وهي صفة فعلية تليق بجلاله ليس كمثل شيء السميع البصير، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم، ليس فيه تمثيل صفة الله بصفة المخلوق، وإنما فيه إثبات الصفة حقيقة. وهذا الحديث كان قد خرجه شيخنا مقبل رحمه الله في جامعه الصحيح وبوب عليه فضيلة توطن المسجد ولكنه رجع عنه. والحديث له شواهد، وإنما شيخنا حفظه رحمه الله يعني كان لا يذكر إلا ما صح سنده، لا يذكر الحسن لغيره إلا نادرا. وفيه فضيلة الجلوس في المسجد للصلاة، ولا يلزم منه يعني الجلوس في بقعة واحدة، لأنه قد جاء النهي عن ملازمة بقعة واحدة، وجاء النهي أن يصل صلاة بصلاة، لكن معنى الحديث أنه صار المسجد له مقرا يكثر الدخول فيه والجلوس مع العلم مع القراءة مع الصلاة مع القيام. قال أبو سعيد المتصل حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع، يعني رجع إلى بيته أو إلى مكانه، وعقب من عقب أي انتظر من انتظر، وجلس في المسجد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا يبشرهم الخير العظيم والفتح المبين الذي وعد الله به المصلين، قد حفزه النفس يعني بسبب السرعة عجله النفس، وقد حسر عن ركبتيه رفع ثوبه من أجل ألا يتعثر. فقال ابشروا، تبشير المؤمنين بما لهم من الفضل العظيم، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء، أطلعه الله على ذلك، يباهي بكم الملائكة، يعني كأنه يقول للملائكة انظروا إلى عبادي الصالحين المؤمنين المقبلين على الخير، يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهي الفريضة السابقة، وهم ينتظرون أخرى وهي الفريضة اللاحقة. وأقرب الصلوات في حصول هذا الأمر صلاة المغرب والعشاء غالبا، وقد يقع بين الظهر والعصر، لكن في الغالب في هاتين الصلاتين. والحمد لله أن الله وفقنا لجعل ما بين هاتين الصلاتين درسا، فننتظر الصلاة ونستفيد الخير العظيم. فهنيئا لمن كان هذا شأنه في كل زمن وحين. خرجه أحمد. قال البوصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد رجاله ثقات. قال المنذري وأبو أيوب العتكي ثقة. ما أراه سمع عبد الله بن عمرو قلت لا وجه له بالانقطاع. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو كريم قال حدثنا رشدين بن سعد. من أين رشدين بن سعد يا جلال؟ من أين رشدين بن سعد؟ مهري صح، كان نريد المهري يجيب سامي، لكن يا الله سبقته. مهري يا أخوة، مهري رشدين بن سعد. عن عمرو بن الحارث عن دراج ابن سمعان أبو السمح، كان اسمه عبد الرحمن دراج لقب، وثقه ابن معين، إلا أن في روايته عن أبي الهيثم هو سليمان بن عمرو بن عبد العتواري ضعف. وجرح دراج النسائي قال ليس بالقوي، قال في موضع آخر منكر الحديث، قال أبو حاتم في حديثه ضعف. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت بالرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. يعتادها للصلاة، ما يعتادها لمصلحة دنيوية. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. الحديث ضعيف ومعناه صحيح، أخرجه الترمذي وأحمد. قال المناوي أي الجلوس في المساجد التي هي جنات الدنيا لكونها أسبابا موصلة إلى الجنان التي هي مقر أهل الإيمان، أو معناه وجدتم قلبه معلقا بها منذ يخرج منها إلى عوده إليها، أو شديد الحب لها والملازمة لجماعاتها وتعهدها بالصلاة هي كلما حضرت أو يعمرها ويجدد ما درس منها ويسعى في مصالحها. والأوجه حمله على الكل، فمن لزمها لنحو اعتكاف أو اجتهاد أو تعلق قلبه بها أو عمرها بنحو ذكر وصلاة أو عوم عمر ما تهدم منها وسعى في إقامة شعائرها انتهى. فاشهدوا له بالإيمان أي ظاهرا، الله حسيبه. انتهينا من هذا الكتاب في ليلتنا هذا 15 من الشهر الأول لعام 48 و400 ألف.